بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بإطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي ومسند أحمد، وأن هذا من التساهل من جهة أن فيها بعض الأحاديث التي فيها ضعف على ما بيناه في الدرس الماضي. قال رحمه الله، قال ابن كثير: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي. والسلفي نسبة إلى سلفة، لقب لأحد أجداده، وهو أحمد بن محمد بن أحمد المشهور بأبي طاهر السلفي، حافظا كبير. قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، وهي الكتب الستة ما عدا ابن ماجه. سميت الأصول الخمسة لأنها كانت هي المعتمد إلى وقت من الأوقات وفترة من الزمن، ثم أدخلوا فيها ابن ماجه. قال: في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. ما حكم هذا القول؟ قال: تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي علاء والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. وهذا هو الذي ذكرناه في الدرس الماضي عن مسند أحمد. لماذا وجدت فيه بعض الأحاديث الضعيفة؟ لأن صاحب الكتاب الذي يؤلف على المسانيد يذكر ما يقع له من حديث عن ذلك الصحابي، فقد يكون الحديث صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون فيه ضعف فيذكره، لأن القصد من تأليف صاحب المسند القصد الأول هو أن يذكر أحاديث مسندة عن ذلك الصحابي، بخلاف الفقيه وصاحب الجامع أو السنن، فإنه يذكر الحديث الذي يقول للناس تعبدوا لله على ما جاء في هذا الحديث، فهو يبحث عن الحديث الصحيح أو الحديث الحسن القوي، فإن لم يجد إلا الحديث الضعيف أورده فلأجل هذا كانت مرتبة السنن والجوامع أعلى، إلا بعض السنن التي كثرت فيها الأحاديث الضعيفة كسنن الدارقطني رحمه الله، وإلا السنن التي هي الأصول كسنن أبي داود والترمذي والنسائي، نعم، وابن ماجه وسنن البيهقي ونحو ذلك من السنن، يعمد المصنف إلى باب فقهي فيترجم له ويذكر أقوى ما في الباب وأحسن ما في الباب ثم الذي يليه، وقد يذكر حديثا ضعيفا ليبين أن الحكم ليس عليه، وقد يذكر حديثا ضعيفا ليبين أن الإجماع عليه أو أن قول العامة والأكثر على هذا الحديث. طيب، وقد يذكر حديثا ضعيفا، نعم، وهو يرى أنه محتج به وغيره يراه ضعيفا، إلى غير ذلك من الأسباب، فإذن هي أعلى رتبة. بخلاف المسانيد، فالمسند لا ينظر إلى أهل الفقه ينظر إلى الحديث المروي عن ذلك الصحابي فيرتبه ويخرجه. قال وتكلم الشيخ. طيب بعد هذا كله، إذن من الذي تساهل فأطلق اسم الصحيح على الترمذي؟ من الذي تساهل فأطلق اسم الصحيح على الترمذي؟ الحاكم أبو عبد الله، ومن؟ والخطيب البغدادي. ومن الذي أطلق اسم الصحيح على النسائي؟ الخطيب البغدادي. ومن الذي أطلق اسم الصحيح على مسند أحمد؟ أبو موسى محمد بن المديني، أبو موسى المديني. ومن الذي أطلق على الأصول الخمسة بأنها صحاح؟ أبو طاهر السلفي، نعم، أحمد بن محمد بن أحمد السلفي. وكل هذا تساهل، إنما الصحاح التي التزم أصحابها هي البخاري ومسلم، على أشياء ستأتي أيضا من التنبيهات بعد. قال وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، وفي مسلم أيضا، لكنها أي في مسلم قليلة، أي بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة جدا، قيل إنها 14 موضعا، وقد جمعت هذه التعاليق التي في مسلم جمعها الحافظ العراقي في كتاب التقييد والإيضاح، وستأتي معنا في موضعها إن شاء الله تعالى. طيب ما معنى التعليقات؟ هذا يقودنا إلى أن نمهد بمذاكرة المعلق، وقد عرفتموه في درس سبق قبل هذا الكتاب، أن المعلق هو أن يسقط المصنف من أول السند شيخه فأكثر، أن يسقط المصنف من أول السند شيخه فأكثر. نعم يذكر الحديث ولا يذكر من حدثه به، وإنما يذكر شيخ شيخه، أو لا يذكر شيخه ولا شيخ شيخه، يذكر الذي بعده، وربما لم يذكر من السند إلا الصحابي فالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يذكر من السند إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قائل الحديث. فإذا قال البخاري رحمه الله باب كذا وكذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا معلق. فيه عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا معلق. قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، معلق. قال مالك عن نافع عن ابن عمر كذا وكذا، معلق، لأن البخاري أسقط شيخه فأكثر. لكن إذا قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا موصول وليس بمعلق. هذه التعليقات التي في صحيح مسلم قلنا إنها قليلة، سردها العراقي، والتي في البخاري كثيرة. ما حكم هذه المعلقات التي في البخاري؟ هل هي صحيحة كلها أم ضعيفة كلها، أم فيها الصحيح والضعيف؟ الجواب الثالث، ما هي؟ هل هناك قاعدة عامة تميز وتقرب لنا ما هو صحيح من المعلقات من ما هو ضعيف؟ ذهب بعض أهل العلم إلى تقعيد قاعدة سيذكرها ابن الصلاح رحمه الله فيما يتعلق بهذه المعلقات، حاصلها النظر في صيغة ذكر المصنف للمعلق، فإما أن يذكره بصيغة الجزم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، جزم. وإما أن يذكرها بصيغة التمريض والتضعيف، يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، روي كذا، يذكر، هذه تسمى عند أهل الحديث تسمى صيغة تمريض. فالقاعدة العامة عندهم أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو يدل على قوة عنده، فعدوه من الصحيح، وما ذكرها بصيغة التمريض فهو يدل على ضعف في ذلك المعلق، ضعف في ذلك المعلق، لأنه عمد إلى أن غير صيغة الجزم إلى صيغة تمريض، إشارة إلى تضعيف. هذه قاعدة عامة، ومع ذلك خرجت عنها بعض الأشياء كما سيأتي. قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى من علقه عنه، إلى سهل، إلى ابن عمر، إلى نافع. ثم النظر فيما بعد ذلك. ما معنى هذا؟ لو قال: قال البخاري رحمه الله، قال مالك، قال ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ها، هذا مجزوم به؟ قال مالك، يقول البخاري قال مالك، ذكر مالك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا ما هو؟ مجزوم به هكذا أم لا؟ صحيح إلى من؟ إلى مالك. ثم ننظر هل مالك سمع من ابن عمر؟ هل سمع مالك من ابن عمر؟ الجواب لا، مالك يروي عن رجل أو عن رجلين عن ابن عمر، لم يسمع من ابن عمر. فقوله ثم النظر بعد ذلك معناه تنظر هل مالك سمع من ابن عمر؟ الجواب منقطع. إذن هذا معلق ضعيف، هو صحيح إلى مالك على هذه القاعدة، ضعيف لأنه انقطع بعد مالك، واضح؟ نعيد. قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه وهو مالك. ثم النظر بعد فيما بعد ذلك. لو قال: قال مالك عن نافع عن ابن عمر، صحيح إلى مالك وإلى من بعده. قال مالك عن ابن عمر، صحيح إلى مالك، منقطع فيما بعد. قال: وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، أن يقول لا نقول صحيحة ولا نقول ضعيفة، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. يقول: ما جاء بصيغة التمريض فإنه ماذا؟ يقول: نتوقف فيها، لا نقول صحيحة ولا نقول ضعيفة. لماذا لا تضعفها يا ابن الصلاح؟ قال: لأننا وجدنا حديثا، هو حديث واحد أو ربما اثنان، ذكرهما البخاري في صحيحه، فقال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر عيسى أو موسى أخذته سعلة فركع. الحديث في مسلم، والبخاري رحمه الله قال: ويذكر. فقالوا لما ذكر صيغة التمريض في حديث رواه مسلم دل على أن ما ذكره بصيغة التمريض أنه متوقف فيه، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن الأكثر فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون ضعيفا على القاعدة. قال في الحاشية: صيغة الجزم قال وروى وجاء وعن، وصيغة التمريض قيل وروي، وروي عن ويروى ويذكر ونحوها. قال ابن كثير: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذه فائدة فضها أن اسم صحيح البخاري هذا الاسم الطويل، الناس يقولون صحيح البخاري اختصار، وإلا اسمه هو هذا الاسم الطويل. ما اسم صحيح البخاري؟ اسمه الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الجامع المسند الصحيح المختصر، بعضهم ضيف المختصر، نعم، الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طيب، المعلقات، انتبه لهذا. هل المعلقات، قد يقول قائل كيف تقول المعلقات فيها ضعيف والبخاري هو أصح الكتب؟ والجواب أن المعلقات لم تدخل في نمط الصحيح، لم تدخل في شرط البخاري. البخاري ما هو شرطه؟ بينه من عنوانه، كما يقال الجواب يعرف من العنوان. ما هو العنوان؟ قال المسند، الجامع المسند. والمعلقات منقطعة ليست مسندة، فليست داخلة في نمط الصحيح، ليست داخلة في انطباق شروط الصحيح عليها، لأن شروط الصحيح تنطبق على الأحاديث المسندة من عند المصنف إلى آخر السند. أما المعلقة التي انقطع من أول السند فيها راوي فأكثر من عند المصنف، هذه معلقات ليست على شرط الصحيح. ما هو الدليل؟ الدليل أنها ليست على شرط الصحيح أن العلماء، وانتبه لهذا، الذين انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري أو في مسلم لم يعرجوا على الأحاديث المعلقة، لم يعرجوا على الأحاديث ماذا؟ المعلقة، لأن الأحاديث المعلقة هذه من تتمة التراجم وتتمة الأبواب. يأتي يقول باب، هل يخطب الإمام قائما مثلا؟ باب يخطب الإمام قائما، ثم يقول فيه عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر قال حدثنا فلان. الانتقاد على البخاري يبدأ من قال حدثنا فلان، إذا وجد هناك من يريد أن ينتقد، من قوله حدثنا فلان إلى آخر السند. أما ما كان قبل ذلك من تراجم الأبواب وما يتعلق بها من وصلها ببعض المعلقات، فهذه إنما هي لتوضيح الباب ولوضع ترجمة ولوضع فائدة فقهية مرتبة يذكر بعدها الحديث. فالذين تعقبوا البخاري في بعض الأحاديث كالدارقطني والمسعودي وغيرهما ممن سيأتي لم يعرجوا على الأحاديث المعلقة، لأنهم يعلمون أن الانتقاد إنما يكون على المسند لا على المعلق. قال وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم أي سمى كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. آخر فائدة. طيب، هذه الفائدة التي بعدها فيها شيء من الطول، إذا قال البخاري قال لنا وقال لي فلان، طيب، لأنها متعلقة بكلام بعده ونحتاج أن نضيف إليه شيئا، فنتركها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا مما يدل على أن المعلقات ليست على شرط البخاري وليست على شرط مسلم، قلنا أنهم لم يتعرضوا لها عند التتبع لصحيح البخاري ومسلم. ثانيا، مقدمة صحيح مسلم أيضا، المقدمة التي هي قبل كتاب الإيمان، مقدمة الكتاب إلى كتاب الإيمان، هذه أيضا ليست داخلة باب الفائدة، ليست داخلة في الانتقاد على صحيح الإمام مسلم. لهذا الذين تتبعوا أحاديث الإمام مسلم لينظروا هل فيها بعض ما ينتقد عليه لم يعرجوا على المقدمة، وإنما بدأوا من كتاب الإيمان. هذا يدل على أن المنتقدين والمتتبعين يبحثون عن الأحاديث المسندة التي عليها الاعتماد، وأما المعلقات فإنما تذكر للشرح والتوضيح والاستئناس والاستشهاد والإحالة والاختصار. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.